الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية، معتبرة أن الإصرار على إعادة فرض الحظر هو السبب في انتكاسة الدبلوماسية لحل هذه القضية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده تعتقد أن الحل السلمي للقضية النووية في إيران لا يمكن تحقيقه إلا بالعملية السياسية، وهي ترفض أي تهديد باستخدام القوى أو الحظر. بدوره وجه مندوب روسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف انتقادات للثلاثية الأوروبية، مشيرا إلى عدم وجود دور مستقل لأوروبا في هذا الملف. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة متجهة للكيان الصهيوني لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السرياح في بيان تلاه أن العملية تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح وأدت إلى اشتعال النيران في السفينة وهي معرضة للغرق، وأكد أن العملية جاءت انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في غزة، وتأكيدا على استمرار الحظر على الاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، مشددا على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. استشهد 17 فلسطينيا منذ فجر اليوم جراء غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة. فقد استشهد 13 مواطنا وأصيب عدد كبير بينهم أفراد من طواقم الدفاع المدني جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الدرج ومدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة. كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في شارع الثورة بحي الرمال الغربية مدينة غزة. وقصفت مسيرات الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقة النفق والصحابة بمدينة غزة، واستشهد 3 مواطنين خلال قصف الاحتلال منزلين بمخيم النصيرات والبرج وسط القطاع. يستمر نزيف الدم المتواصل بقطاع غزة، وكلما زاد الضغط العسكري والقصف على المناطق المأهولة وما يخلفه من الإصابات زادت الحاجة للمستشفيات التي يستهدفها الاحتلال لإجبار سكان القطاع على النزوح. لمزيد من التفاصيل حول الخدمات الطبية بالقطاع إليكم التقرير التالي.
تستمر الإبادة في غزة ومعها يستمر نزيف الدم المتواصل، وكلما زاد الضغط العسكري والقصف على المناطق المأهولة وما يخلفه من جرحى وإصابات زادت الحاجة للمستشفيات والنقاط الطبية. وبسبب الأوضاع الأمنية الصعبة بغزة أخرج الاحتلال جل المستشفيات في المدينة عن الخدمة، الأمر الذي أثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والجرحى، ما اضطر بعضهم للنزوح لجنوب القطاع من أجل الحصول على العلاج.
أنا نزحت من حي الشجاعية على النصر بسبب الإخلاءات والقصف الجيش الإسرائيلي علينا، فإحنا لما نزحنا على النصر أنا جوزي زلم كبير في السن مرض، صرت لما بدي أوديه على مستشفى الشفاء الفاضي لا في محلل ولا في أدوية ولا في أي نوع من المستلزمات الطبية له، طب بدي على مستشفى النصر برضو النصر ما فيش ولا أي مستشفى فيه هناك أدوية، وكان عندنا كمان قصف مستمر من جميع الجهات، وين ما نروح قصف قصف، كل ما نروح على نقطة طبية حالة طوارئ للإصابات وللاستهدافات، طب احنا وين بدنا نروح؟ فعلشان هذه النقطة انا اضطريت اخذ جوزي وعيالي وانزح وين على دير البلح وعلى اي منطقة في الجنوب من الوسطى او الجنوب بس علشان اتلقى الخدمات العلاجية لجوزي.
ونتيجة للوضع الكارثي في القطاع أطلقت وزارة الصحة نداء استغاثة لإنقاذ المنظومة الطبية وإدخال المستلزمات الطبية والأدوية لمواكبة الاحتياجات اليومية في ظل استمرار العدوان. وفي شمال القطاع فقط أخرج الاحتلال أكثر من 20 مستشفى عن الخدمة، كان أبرزها مستشفيات كمال عدوان والرنتيسي والعيون التخصصي. بينما تستمر الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة تطلق وزارة الصحة نداء استغاثة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي أخرج عشرات المستشفيات والنقاط الطبية في مدينة غزة عن الخدمة بسبب توسع العمليات العسكرية.
أعلنت كتائب القسام عن اقتحام موقع عسكري للاحتلال، فيه تجمع للجنود الصهاينة وآلية عسكرية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. وأضافت القسام أن مجاهديها بادروا بإطلاق النار من مسافة الصفر صوب جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح، كما ألقى المجاهدون عددا من العبوات الفراغية داخل ناقلتي جنود في الموقع وأوقعوا طاقميها بين قتيل وجريح. بدورها أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا صاروخا من مخلفات العدو الصهيوني معدا مسبقا بقوة راجلة من جنود الاحتلال جنوب مدينة غزة، ورصد مجاهدها هبوط طيران العدو لإجلاء القتلى والجرحى. طالبت منظمة العفو الدولية بتوفير الحماية الدولية لأسطول الصمود العالمية المتجه نحو غزة، محذرة من تهديدات إسرائيلية جدية باعتراضه عسكريا في أرض البحر. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن الفرقاطة التي أرسلتها لمرافقة أسطول الصمود ستنسحب عند وصول الأسطول إلى مسافة 150 ميلا بحريا من شاطئ غزة دون أن تذكر الأسباب. إلى العناوين. بزشكيان يؤكد أن الاستسلام ليس في قاموس الإيرانيين وأنهم صامدون حتى النهاية. القوات اليمنية تستهدف سفينة بخليج عدن لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. استشهاد 17 فلسطينيا منذ فجر اليوم بقطاع غزة، والاحتلال يخرج مستشفيات القطاع عن الخدمة. في أمان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضرتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية، هذا الكنز الذي لا يقدر بأي ثمن. شكرا لك يا رب على نعمة الصحة. أيها الأفاضل، عدنا إلى حضراتكم وأتينا هذا الأسبوع لنطرح موضوعا صحيا آخر. موضوعنا هو الأمراض الموسمية وكيفية الوقاية منها، ومنها الأنفلونزا ونزلات البرد. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الطبيبة الباطنية والأخصائية للأطفال الدكتورة آمنة النقاش من العاصمة الإيرانية طهران، ستنضم إلينا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نعم أيها الأفاضل، وأذكر لحضراتكم أرقام الهواتف للاتصال بنا مباشرة. أرقامنا هي مكرر 2-01-3762، وأيضا رقمنا الآخر 2-02-01-3768، ورقمنا الأخير 2-02-03-848. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-8-99-3-7-9-4-2-4-3-1. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradioir. طيب، أما الآن لنأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
تحية لكم طيبة مستمعين الأكارم. تعرف الأمراض الموسمية بأنها مجموعة من الأمراض التي تزداد معدلات انتشارها وتأثيرها خلال فصول معينة من العام، متأثرة بشكل مباشر بالتغيرات البيئية والظروف الجوية. هذه الأمراض ليست مقتصرة على فصل واحد، بل تتنوع مسبباتها وأوقات انتشارها تبعا لطبيعة الفيروسات والبكتيريا ومسببات الحساسية. على سبيل المثال، يشتد انتشار نزلات البرد والإنفلونزا في فصلي الخريف والشتاء الباردين،
حيث تساعد درجات الحرارة المنخفضة ورطوبة العالية وقضاء وقت أطول في الأماكن المغلقة على تكاثر الفيروسات وانتقالها بسهولة أكبر بين الأفراد. في المقابل يشهد فصل الربيع والصيف ارتفاعا في حالات الحساسية الموسمية بسبب انتشار حبوب اللقاح، وقد تزداد بعض الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات أو تلوث الغذاء نتيجة للظروف المناخية الدافئة. إن فهم هذه الأنماط الموسمية وتحديد العوامل المؤثرة فيها يعد حجر الزاوية في وضع استراتيجيات وقائية فعالة. لا تقتصر هذه العوامل على الجانب البيئي فحسب، بل تمتد لتشمل التفاعلات البشرية مثل الازدحام والتنقل، بالإضافة إلى العوامل البيولوجية الفردية مثل قوة الجهاز المناعي. لذلك فإن الوقاية من الأمراض الموسمية تتطلب نهجا شاملا يجمع بين النظافة الشخصية والتطعيم وتعزيز المناعة وتجنب التعرض للمسببات، مع التركيز على الوعي المجتمعي بأهمية هذه الإجراءات. من خلال تبني هذه الممارسات الوقائية يمكننا أن نقلل بشكل كبير من العبء الصحي لهذه الأمراض ونحمي صحة الأفراد والمجتمعات على مدار العام. ابقوا مع برنامج أنتم وطبيب الأسرة.
حياكم الله أيها الأفاضل. أما الآن نستضيف عبر الهاتف ضيفتنا الدكتورة آمنة النقاش من العاصمة الإيرانية طهران. سيدتي دكتورة آمنة، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم وعلى المستمعين الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم كذلك.
أهلا بك وشكرا لقبول الدعوة. اليوم نريد الحديث حول الأمراض الموسمية وكيفية الوقاية منها. دكتورة آمنة، في الوقت الحاضر ما هي أهم الأمراض الموسمية الفصلية الحالية الشائعة بين الكبار وحتى بين الصغار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا نرى الكثير من الأمراض التي لم تكن في الأمس موجودة بكثرة شائعة اليوم في المجتمع. هذه لأسباب عديدة، منها كثر عدد الناس المتراكمين في مكان خاص، أو عدم رعاية الأصول الصحية في كثير من المكانات المتراكمة، أو تواجد أو لزوم تواجد كثير من الناس في مكان واحد حيث لم يكن تكون هذه الأمور إجبارية في السابق. ولهذا نرى كثير من الأمراض مثلا مثل الإنفلونزا، مثل حمى الدانك، مثل التهابات الجهاز التنفسي، يعني مثلا الاستبراد، نزلات البرد، الفيروسات التنفسية المخلوية، شائعة أكثر من الأمس، وكذلك أعراضها كثيرة أكثر. كذلك نحن الآن ننتهي من فصل الحر، إذن هناك أيضا حملات من فيروس مع ميكروبة الكوليرا وما تسببه من أعراض الإسهال وغيره. وكذلك نرى مرض اليد والفم والقدم عند الأطفال وهو شائع اليوم. كذلك فصل الخريف، وهو فصل شيوع جدري الماء عند الأطفال، وكثير أكثر من كل هذه الحالات هي حالات الحساسية التنفسية التي اليوم ازدادت بكثرة، ومع الأسف نتيجة وجود المواد المسببة للحساسية في الهواء طبعا يجب أن أذكر أن كل هذه الأمراض لها أسباب، لها أعراض ولها طرق للوقاية، علينا أن نتعرف عليها لكي لا نصاب بها إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب دكتورة آمنة، على ذكر الأعراض والأسباب، يعني دائما نرى في فصل الخريف ازدياد حالة أو مرض الإصابة بمرض الأنفلونزا، ما هي أهم الأعراض وكيف تتم الوقاية؟ كما يقال دائما الوقاية خير من العلاج.
نعم نعم طبعا أكيد صحيح. المهم المهم في مرض الأنفلونزا أنه نحاول أن لا يصاب بها المعرضين للخطر للإصابة بالأعراض. من هم هؤلاء؟
نعم،
الكبار في العمر يعني فوق 65 سنة،
نعم،
والصغار في العمر يعني الذين هم دون السنتين. هؤلاء بما أنهم يكونون ضعيفين في جهاز المناعة، مثلا لعدم تكامل جهاز المناعة أو لضعف نتيجة الكبر في السن، فتكون الأعراض شديدة عندهم وممكن أن يصابون بأعراض تبقى معهم لفترة طويلة أو لطول العمر. أما ما هي هذه الأعراض؟ من أهم أعراض الإنفلونزا هو الألم، الألم الذي يصاب به الشخص في العضلات وفي الرأس. يعني الشخص دائما يعاني من آلام شديدة في عضلاته وصداع في رأسه، كذلك يصاب في تعب شديد في جسمه. يعني في الحالات المرضية العادية نرى الشخص مثلا مرهق، ولكن في الأنفلونزا الشخص لا يستطيع حتى أحيانا أن يقوم من مكانه نتيجة هذا التعب الشديد. المسألة الرابعة هي السعال. السعال يكون شديد وأكثر جاف في الإنفلونزا، ولكن ليس منذ بداية المرض ولكن بعد يومين أو ثلاثة من بداية المرض. كذلك نرى ما يشابه الزكام، الاحتقان في الحلق، ولكن هذا الاحتقان يسبب ألم، الألم يدوم أكثر بكثير من الألم نتيجة احتقان الحلق في الزكام العادي. وكذلك نرى أعراض كثيرة ممكن أن تستمر مع الشخص. يعني مثلا التأثير على السمع عند الشخص، التأثير على العصب الوجهي عند الشخص، التأثير على الرئة بشكل دائم. ولهذا هذا المرض يعتبر مرض مهم في هذا الفصل، علينا الوقاية منه بشكل جيد. أهم عوامل الوقاية، تحبون الآن أن أذكر الوقاية ولكن تحبون أن
يعني نكون مشكورين لذكر أيضا الوقاية، وبعد ذكر الوقاية أيضا نذهب لأن نقف عند محطة أخرى. لو نكمل الوقاية أيضا يكون أحسن دكتورة إذا تتفضلين.
أوكي أوكي بخدمتكم. بالنسبة للوقاية، أهم شيء للوقاية هو غسل اليدين. غسل اليدين بانتظام سوف يدفع أو يقلل من الفيروسات الموجودة على اليدين، حتى وإن كان هناك تواجد في مكانات مزدحمة ومكانات أشخاص مصابين. المسألة الثانية هي تجنب المخالطة المباشرة مع المصابين. يعني حتى وإن كان هناك كمامات واستعمالها، علينا أولا استعمال الكمامات ومن ثم مراعاة الفاصلة المناسبة، يعني التي تكون حوالي المتر أو المترين بين الأشخاص، وثالثا حتى الإمكان تجنب مخالطة الأفراد المصابين بهذه المسألة. والمسألة الثالثة رعاية عدم تواجد المعرضين للخطر الذين قلنا هم مثلا الأشخاص الأكبر من 65 سنة والأصغر من سنتين، لهذه الجمع، يعني الجمع الممكن يكونون به مصابين بهذه الإنفلونزا. وكذلك إضافة إلى هذا الاهتمام بالتغذية الجيدة بشكل مباشر، يعني إذا كان الشخص مهتم بتغذيته وعدم مصاب بنقص الفيتامينات، عدم مصاب بنقص الأملاح مثلا الزنك المغنيسيوم وغيره، سوف يكون أقل عرضة لهذه الأمراض. ولهذا نرى أن من أهم العلاجات أيضا في هذه الأمراض أعطاء هذه الأملاح والفيتامينات. والمسألة الأخيرة هي الراحة، يعني الأشخاص الذين ينامون بفترة مناسبة وفي زمان مناسب ولا يصابون بالإرهاق الشديد نتيجة عدم الراحة وعدم النوم، يكونون أقل عرضة لهذا المرض.
نعم، شكرا جزيلا لهذه النقاط التي ذكرتيها، وهي في غاية الأهمية. إن شاء الله الكل يأخذ هذه النقاط بنظر الاعتبار. مشكورة جدا. لو سمحتي ابقي معنا ضيفتنا الكريمة الدكتورة آمنة النقاش حتى نهاية اللقاء. أما الآن نقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. وجدت دراسة لجامعة ميشيغان الأمريكية أن البالغين البدناء يميلون لإيواء فيروس الإنفلونزا فترة أطول مما يعطيهم وقتا أطول لنشره. وقال الباحثون أن أولئك الأشخاص الذين ينبغي أن يستهدفوا بلقاح الإنفلونزا أكثر من غيرهم. ومن المعروف بالفعل أن البدانة تزيد خطر المضاعفات الناجمة عن الإنفلونزا وترتبط بارتفاع شدة المرض، لكن الدراسة المذكورة هي الأولى التي تشير إلى أن الأشخاص زائدي الوزن معدون أيضا لفترة أطول. ويقول الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بكلية الصحة العامة بالجامعة الدكتور أوبري جوردون إن هذا أول دليل حقيقي على أن السمنة قد تؤثر أكثر من مجرد شدة المرض، وقد تؤثر أيضا بشكل مباشر على انتقالها. وللوصول إلى هذه النتيجة حللت الدراسة 1800 من البالغين والأطفال في 320 أسرة في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا للتحقيق في تأثير السمنة على مدة انتشار الفيروس على مدى 3 مواسم إنفلونزا من عام 2015 إلى 2017. وبتحليل مسحات الأنف والبلعوم تم تحديد المدة التي نشروا فيها الفيروس. ووجد الباحثون أن البالغين البدناء الذين يعانون من أعراض الإنفلونزا نشروا فيروس الإنفلونزا أي بنسبة تزيد 42% عن البالغين المصابين بالإنفلونزا الذين لا يعانون من السمنة. ويعتقد الباحثون بأن الوزن الزائد يغير الاستجابة المناعية للجسم ويؤدي إلى التهاب مزمن يزداد مع تقدم العمر، بالإضافة إلى جعل التنفس أكثر صعوبة. وانتهوا إلى أن هذه العوامل قد تساعد في تفسير كيف يمكن أن تؤثر السمنة في خطر الإنفلونزا وشدتها وإمكانية انتقالها.
شكرا جزيلا للزميل أمير فوزي لقراءته لنا لهذه المعلومات ولهذه الفقرة. دكتورة آمنة، لدينا بعض الأسئلة المسجلة من مستمعينا الكرام، نستمع إلى هذا السؤال.
السلام عليكم، كيف يمكننا
عليكم السلام
بين الحساسية الموسمية والأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا؟ ما هو الفرق بينها؟ وماذا تقولون لمن يداوي نفسه بنفسه مجرد أن يشعر بالوعكة ولا يراجع الطبيب؟ وشكرا. فاطمة من العراق.
شكرا جزيلا للأخت فاطمة من العراق. ونتمنى الصحة والعافية للجميع. دكتورة آمنة، ما هي الإجابة؟ كيف يمكننا أن نفرق بين الحساسية الموسمية والأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والأنفلونزا؟
نعم. بالنسبة للحساسية التنفسية الموجودة عند الأفراد، أولا هي تكون مخصوصة في أكثر الأحيان بفصل خاص.
نعم.
ما هي هاي الفصول؟ هاي الفصول مثل الخريف وأول الربيع، في الوقت الذي تكون فيه مثلا البذور في لقاح، أو تكون فيه الهواء يكون معتدل وهناك ذرات من الهواء، يعني موجة من الهواء التي تنقل هذه البذور من مكان إلى آخر، أو تكون الحساسية عند الأشخاص الذين يكونون يشتغلون بشغل خاص يخص هذه المسألة، مثلا الأشخاص الذي تنتشر عندهم هذه الذرات أكثر، مثل النجار، مثل الصباغ، يعني التي يكونون عرضة أكثر لهذه الذرات. أو تكون هذه الحساسية أكثر عند الأشخاص الذين يكونون موجود عندهم الحساسية بشكل وراثي عائليا. وكذلك نرى أن الحساسية لا تسبب أي حمى ولا تسبب أي مضاعفات أخرى مثل مثلا ألم في العضلات، الصداع وغيره. طبعا لا ننسى أنه أحيانا حتى الحساسية تسبب مضاعفات مثل التهاب الجيوب الأنفية، وهذا ما يسبب الصداع. ولكن الحساسية أما أن تكون حساسية في الجهاز التنفسي وإما أن تكون حساسية في الجلد، يعني لها أعراضها الخاصة التي لا تتفق مع بقية الأعراض التي نراها في الإنفلونزا وبقية ما قلنا بالنسبة لها. أما سؤالكم الثاني، ما هو كان سؤالكم الثاني؟
يعني ماذا تقولون لمن يداوي نفسه بنفسه بمجرد أن يشعر يعني بالوعكة ولا يراجع الطبيب؟
نعم، بالنسبة للعلاج، ومع الأسف هذا ما يقوم به كثير من الناس، إما عجزا عن ذهاب للطبيب، وإما أنهم مثلا يعتقدون أنه لا يحتاج أن يعالجون عند الطبيب، هذا الشيء خاطئ جدا. لماذا؟ لأن لمن يداوي نفسه وخاصة لمن يستعمل الأنتيبايوتيك لأي مرض فيروسي يقلل مناعته بشكل قطعي مقابل أي فيروس في المستقبل. هذا بالإضافة إلى أنه بما أنه لا يستطيع أن يرى الجهاز التنفسي له مثل الأذن والحلق والحنجرة بشكل مستقيم، يعني لا يستطيع أن يفحصه بشكل شخصي بشكل مستقيم، فهو سوف يكون في علاجه أكيد خاطئ في محل الإصابة له، وسوف يعالج الأعراض أكثر من ما يعالج ما يصاب به. وكذلك هناك بحوث أثبتت أن من يعالجون أنفسهم بشكل مباشر بدون مراجعة الطبيب، مع الأسف إذا كان الأشخاص العاديين مثلا معرضين لنزلات البرد في السنة 3 أو 4 مرات، هؤلاء الأشخاص تكونون معرضين لهذه الأمراض التنفسية حوالي 6 إلى 7 مرات سنويا.
نعم. طيب، شكرا جزيلا للإجابة. لدينا سؤال مسجل آخر، نستمع إلى هذا السؤال وإلى هذه المشاركة أيضا.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة. سؤالي من الدكتورة هو ما رأيكم فيما يخص باستخدام لقاحات الإنفلونزا اللي توجد بالصيدليات بكثرة وماركات متنوعة هاي الأيام، فهل يجب على الجميع أخذ هذه اللقاحات أم أنها خاصة ببعض الفئات من الناس؟ شكرا لكم، أخوكم أبو حسين من مدينة قم المقدسة.
شكرا للأخ أبو حسين. نعم دكتورة تفضلي.
نعم، بالنسبة للقاح الإنفلونزا الذي يكون موجود مثل ما تفضل الأخ اليوم في الصيدليات، نعم بما أنه أخي عزيز، بما أنه اليوم أصبح هذا المرض شائع بين الناس ويكونون كثير من الناس معرض عرضة له في خطر في الإصابة به ويكونون معرضين للأعراض له. نعم أنا أنصح أن يأخذون الناس علاج لقاح الأنفلونزا، ولكن إن لم تستطيعوا أن تلقحوا بشكل كامل فعلى الأشخاص المعرضين للخطر يعني الكبار السن والصغار في العمر، أطفال المدرسة، الأطفال الذين يكونون مصابين بأمراض القلب، الأطفال المصابين بأمراض الحساسية، الأطفال الذين يكونون قليلين المناعة يعني يكون جهاز مناعتهم مصاب بمشكلة خاصة، كذلك الأطفال الذين يكونون يعيشون مع أفراد كبار معرضين لأمراض خاصة أن يلقحون بشكل كامل.
نعم.
حتى كذلك الأفراد المصابين بأمراض الكلى أو أمراض أخرى تؤثر على جهاز المناعة. كل هؤلاء يعني بس يعني إذن الأفضل أنه يلقحون الأطفال وكذلك الكبار بشكل عام، وكذلك ننصح البقية أن يكونون ملقحين.
نعم شكرا جزيلا دكتورة. أما الآن نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل. نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الأمراض الموسمية وكيفية الوقاية منها، الأنفلونزا ونزلات البرد. وأرقام الهواتف في البث المباشر 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01-38-48. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. رقمنا على الواتساب مكرر 09-8-99-37-94-341. أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعين الأفاضل. نعود إلى حضراتكم. دكتورة آمنة، لدينا مشاركة من الأخت أم ياسر من العراق تشاركنا وتكتب لنا: تحياتي لكم جميعا، عمري 45 عاما، أعاني من خمول الغدة الدرقية ومن فقر الدم وخاصة من نقص الحديد، أصيب كثيرا بنزلات البرد، وأيضا أعاني أحيانا من الحساسية خاصة في منطقة الحنجرة والأذن، بماذا توصينني دكتورة آمنة وشكرا جزيلا لك. نعم، نتمنى للأخت الفاضلة أم ياسر الصحة والعافية.
نعم كما تفضلتم، أتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله. أختي العزيزة، أهم شيء بالنسبة لعدم إصابتك بنزلات البرد، والأهم من ذلك لأن تكون مناعة جسمك بشكل كامل مقابل تمام الأمراض، هو أن تكون الغدة الدرقية بصحة تامة. يعني عليك أن لا تنسي بأي شكل ما استعمال حبوب الغدة الدرقية، لأنها غدة مهمة جدا لكل مناعة الجسم. فإذا كانت هذه الغدة في خمول أو في كثرة في عملها فهي تؤثر بشكل عام على الصحة. وكذلك كما تفضلتي أيضا، المسألة الثانية التي تصابين بها هي فقر الدم. طبعا الحمد لله انك ذكرتي انك حوالي 45 سنة.
نعم.
وفي هذا العمر لا تفقد المرأة الدم لكي تصاب اكثر بفقر الدم، ولكن عليك علاج او يعني توجدين سبب فقر الدم العام الموجود عندك عند استعمال الدواء، لان استعمال الدواء الدواء لمرض فقر الدم وخاصة نقص الحديد تكون فترة معينة يعني 6 أشهر إلى سنة ويعالج الشخص، وهذا مرض لا يستمر إلى نهاية الحياة كما هو بالنسبة للغدة الدرقية. إذن إذا عالجت فقر الدم عندك وتكون الغدة الدرقية بصحة تامة يعني تكون هرموناتها بشكل متوازن، أكيد سوف تقل إصابتك بكل الأمراض. كذلك تفضلتي بالحساسية عليك كما قلنا، الوقاية من أي شيء يسبب لك الحساسية.
نعم. طيب شكرا لك دكتورة آمنة. لدينا مشاركة أخرى، مشاركة صوتية نستمع إليها.
تحياتي لكم وللضيفة الكريمة دكتورة آمنة نقاش. سؤالي يعني بالنسبة للأمراض الموسمية وكيفية الوقاية منها، يعني دكتورة كيف ينظر الطب الحديث إلى الوقاية والعلاجات مع يعني أدوية الأعشاب أو يعني التداوي بالأكلات المفيدة؟ يعني هل لها نتائج إيجابية؟ يعني هل تنصحون بها أم الفيروسات الجديدة يعني تقاوم هذه الإجراءات التقليدية والطب البديل ويعني تحتاج إلى علاجات أقوى؟ أشكركم للإجابة. سهى من طهران.
شكرا للأخت سهى من طهران، على ما يبدو سؤالها مهم جدا دكتورة. نعم، في الآونة الأخيرة نرى الكثير، يعني نرى هناك إقبال كثير على الطب الحديث أو العلاجات العشبية والتداوي بها. نعم تفضلي دكتورة.
نعم طبعا، أولا يجب أن أقول لكم أن اليوم أصبح طب الأعشاب أحد الاختصاصات الطبية طبعا الموجودة، لها يعني دراسات خاصة، لها بحوث خاصة، وموجود من هو يتكلم بشكل طبعا علمي كامل حول هذه الشيء. ولكن أذكر باختصار، نعم، إن الكثير من هذه الأعشاب أو حتى الفواكه التي نستعملها مثلا المصابين بالسعال أو غيرها من السوائل التي تستعمل، هي اليوم أصبحت طبيا مثبتة علميا إنها تكون مفيدة خاصة في الأمراض الفيروسية التي لا نستعمل كثير، يعني في كثير من الحالات التي لا يصاب الأشخاص بالأعراض لا نستعمل لها الدواء أو المضادات الحيوية.
نعم. طيب شكرا جزيلا للإجابة دكتورة. لو سمحتي بعد هذا الفاصل نعود إليك ومع باقي المشاركات ومع أسئلتنا أيضا.
أهلا وسهلا.
عزيزي المستمع، إن تجنب الاختلاط المتكرر مع الأشخاص الذين يعانون من أعراض الأمراض الموسمية يعد من أهم الخطوات للوقاية، إذ إن الفيروسات التي تسبب هذه الأمراض تنتقل بسهولة من شخص إلى آخر عبر الهواء من خلال السعال أو العطاس.
نعم، استمعنا إلى هذه التوصية الطبية. وبالعودة إليك دكتورة آمنة، لدينا مشاركة من الأخ مهدي من إيران يشاركنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا وتحياتي إلى ضيفتكم الدكتورة آمنة. أردت أن أسأل بين الفرق بين نزلات البرد العادية والأنفلونزا. نعم دكتورة،
سؤال جيد جدا، لأن الكثير من الناس عندما تصاب بنزلات البرد تعتقد أنها إنفلونزا وتعتقد أنها سوف تصاب بالأعراض، وهناك وتخاف كثيرا من أن تكون عرضة لكثير من الأعراض التي تكون نتيجة هذا المرض. إذن علينا أن نحاول وبشكل عام نشخص بين أزلات البرد العادية وبين الإنفلونزا. كما قلنا في كلتا الحالتين الشخص يصاب، ممكن أن يصاب بالحمى، ولكن الحمى التي تصيب الشخص المصاب بالنزلات البرد أو الزكام العادي أقل بكثير من الحمى للمصاب بالإنفلونزا عادية. المسألة الثانية هي ألم العضلات. ألم العضلات يصاب الشخص كثير ما به الشخص المصاب بالإنفلونزا، ولا تصاب أشخاص المصابين بالزكام، وإن أصابتهم فهي سوف تكون بشكل بسيط جدا وفقط خلال اليوم الأول. المسألة الثالثة هي السعال. السعال يبدأ عند المصابين بالإنفلونزا حوالي اليوم الثاني والثالث، وهو سعال جاف. أما السعال عند المصابين بالزكام أو نزلات البرد يكون سعال غير جاف، وكذلك يبدأ من اليوم الثاني أو اليوم الأول من الإصابة، ويكون هناك إضافة إلى السعال عطاس أيضا عند الشخص. المسألة الثالثة الرابعة هي الاحتقان. الاحتقان الموجود في الحلق يكون عند المصابين بالزكام احتقان خفيف، وأحيانا ما يسبب ألم خفيف في اليوم الأول، ولكن الاحتقان في الإنفلونزا احتقان شديد ويسبب الألم في الحلق لمدة يوم أو يومين أو أكثر، ويعالج بصعوبة أيضا. وكذلك المصابين بالزكام يكونون أقل عرضة للأعراض التي تصيب بعد هذا المرض، وكذلك المرض يستمر أيضا لفترة أقصر بكثير من الإنفلونزا. ولهذا علينا في كل حالة الوقاية من هذه الأمراض أولا، وثانيا عند الإصابة الاستراحة، استعمال السوائل الدافئة، كذلك التغذية الجيدة، عدم المداوات من تلقاء أنفسنا، وكذلك مراجعة الطبيب لتشخيص الحالة وضرورة المعالجة.
طيب دكتورة، أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة أيضا.
السلام عليكم. تحياتي للكادر وللدكتورة آمنة نقاش، ولدي طبعا سؤالين. السؤال الأول هو هل تختلف الأعراض بين أنواع أو بين الأنواع المختلفة من الإنفلونزا؟ هذا الأول. السؤال الثاني، هل الإنفلونزا في الصيف لها علاقة بتنقل الشخص من حرارة الجو إلى التبريد؟ ولماذا يعني الإنفلونزا بالصيف تكون أشد مع الألم؟ يوجد أشخاص يعني لا يعاني من أمراض أخرى، لكن حينما ينصاب بالإنفلونزا بفصل الصيف يعني تجعله طريح الفراش، ما هي الأسباب؟ وشكرا. أختكم عذراء الموسوي من العراق.
شكرا للأخت عذراء الموسوي. نعم دكتورة آمنة تفضلي.
نعم، بالنسبة لأنواع الإنفلونزا طبعا أكيد أنه الإنفلونزا فيروس ولها أنواع كثيرة، وتتغير هذه الأنواع من فصل إلى فصل، ولهذا نرى أن لقاح الإنفلونزا يتغير من سنة إلى سنة حسب الفيروسات الشائعة. في كل سنة يهيئ اللقاح المناسب لهذه الفيروسات. أحيانا قسم من أنواع فيروسات الإنفلونزا تكون قاتلة لا سامح الله، وأحيانا الكثير منها تسبب الأعراض الدائمة في الجسم طبعا، ولكن أحيانا نرى أنه لا، هناك قسم من الأعراض قليلة المدى وترفع بشكل كامل بعد نهاية الإصابة بهذا المرض. ولهذا نعم تختلف. أما بالنسبة للأشخاص الذين يصابون بالإنفلونزا، نعم نرى أن هناك بعض الأشخاص يصابون في الصيف بالإنفلونزا، ولكن ليست أنها نتيجة مثلا التعرض إلى برد المبردات أو غيره، لا، أن الشخص إذا كان في جو ملائم، جو مناسب أو حتى جو حار، وتعرض بشكل مفاجئ إلى تغيير في درجة حرارة الجو، يعني إما أن يكون في البرد ويتعرض إلى الحر، وإما أن يكون في الحر ويتعرض إلى البرد، تلك الحالتين تكون طبعا جسمه قربة للإصابة أو يعني للتعرض إلى الفيروسات الموجودة أو الكامنة في جسمه، وليست هناك فيروسات تنقل عن هذا الطريق، ولكن الجسم سوف يكون عرضة أكثر لهذه الفيروسات.
لا.
لا أعرف هل كان لها سؤال آخر هذه الأخت؟
لا، هو كان يعني بالنسبة للأنواع المختلفة في الأنفلونزا، وتناولنا الأنفلونزا في الصيف أيضا. نعم، شكرا لك. نقف مرة أخرى عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن احتمالية إصابة المسافر بالطائرة بعدوى الإنفلونزا خلال رحلة طيران ضئيلة نسبيا. أجرى الدراسة باحثون من جامعة موري ونشرت في مجلة PNAS العلمية، وحلل الباحثون بيانات بشأن كيفية حركة الركاب وطاقم الطائرة خلال رحلات الطيران القصيرة، وتبين أن الركاب الذين يجلسون على بعد كرسي واحد أو اثنين من شخص مصاب بالإنفلونزا أو في الصف الأمامي أو الخلفي كانوا عرضة بنسبة 80% للإصابة بالعدوى، أما بالنسبة لأي شخص آخر في الطائرة فكانت الاحتمالية أقل من 3%. ولتقليل خطر التعرض للعدوى بالإنفلونزا خلال رحلات الطيران ينصح بالتالي: البقاء في المقعد لتقليل فرص انتقال المرض، ولكن في الرحلات الطويلة ينصح بالمشي لتقليل خطر الجلطة الوريدية العميقة. تجنب ملامسة أي شخص أو أحد أفراد الطاقم الذي تظهر عليه أعراض المرض. استعمال مناديل الكحول المطهرة أو الجل المعقم، ومسح الأسطح التي سوف يلمسها الشخص، غسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام، وتغطية الفم والأنف عند السؤال والعطس.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات. لدينا مشاركة من الأخ عدنان بلتشي من العراق، يبعث لنا ببصمة صوتية. نعم، طيب، على ما يبدو هناك خلل في إرسال البصمة. طيب، على العموم نشكره. ولدينا مشاركة أخرى، هذه المرة المشاركة مكتوبة. الأخت أم محمد من أهواز تشاركنا وتكتب لنا: سؤالي إلى ضيفتكم، هل الحمى دائما تصحب نزلات البرد؟ وشكرا جزيلا لكم.
طبعا أكيد لا، لأن للحمى أسباب عديدة، حتى أمراض الجهاز المناعي التي أحيانا تصيب حتى مثلا المفاصل تكون أحيانا مع الحمى. إذن الحمى فقط علامة، علامة يجب الانتباه لها وعدم فرضها نزلات برد أو إنفلونزا أو غيرها من الأمراض الشائعة بدون التأكد من فحص الطبيب أو وجود الأعراض المشابهة والأعراض المرافقة لها.
نعم، دكتورة، لكي أنتهز الفرصة، الأخ عدنان بلتشي يعاود المشاركة، نستمع إلى مشاركته إن شاء الله هذه المرة تكون واضحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج طبيبك. طبعا سؤالي إلى الدكتورة، أيهما أفضل، العلاج العشبي أم العلاج الطبيعي بشكل ما أقول الأدوية الكيميائية، وما هو تأثير الأعشاب على صحة الإنسان؟ عدنان بلتشي كاظم، العراق، الكوت.
نعم، شكرا للأخ عدنان. تحدثنا شيئا عن العلاجات العشبية، ولكن دكتورة تفضلي.
نعم، هناك اليوم كما قلنا الكثير من الأدوية، خاصة مثلا أدوية السعال تصنع مباشرة من الأعشاب الطبية، وهي من أكثر الأدوية الفعالة لعلاج السعال. هناك الكثير من الأدوية الطبية اليوم لنزلات البرد، للزكام، لسيلان الأنف، كذلك تصنع من هذه الأعشاب. إذن أخي العزيز، ليس هناك الفرق الشاسع بين العلاجات الطبية والعلاجات الدوائية. نحن اليوم نعتمد على كثير من الأعشاب في علاجنا الطبي.
نعم، الوقت قد يداهمنا، لدينا بعض الأسئلة بقيت، ولكن الشكر موصول لك دكتورة آمنة النقاش، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف. شكرا لك، شكرا لإتاحتك لنا هذه الفرصة، وشكرا لكم مستمعين الأفاضل، حتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، في أمان الله.
الحادية عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن الاستسلام ليس في قاموس الإيرانيين وأنهم صامدون حتى النهاية. القوة اليمنية تستهدف سفينة بخليج عدن لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. استشهد 17 فلسطينيا منذ فجر اليوم بقطاع غزة، والاحتلال يخرج مستشفيات القطاع عن الخدمة. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشر. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية لن ترد خلال الضغوط الغربية، وأن الشعب الإيراني سيبقى صامدا حتى النهاية في سبيل الدفاع عن الوطن. وخلال حفل تكريم أبطال المنتخب الوطني للمصارعة بعد فوزهم في مباريات بطولة العالم في كرواتيا، قال بزشكيان: إن الدول المتغطرسة تمارس علينا ضغوطا كي نستسلم، لكن الاستسلام ليس في قاموسنا، داعيا إلى الاعتماد على القدرات الذاتية وتعزيز التعاون مع دول الجوار. وحول البطولة التي حققها الإيرانيون في المصارعتين الحرة والرومانية معا، أشار بزشكيان إلى أن هذا الإنجاز بث روحا جديدة في المجتمع، وأثبت أن شبابنا قادرون على أن يكونوا نموذجا في العزم والجد والاجتهاد. صرحت بكين أن انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية، معتبرة أن الإصرار على إعادة فرض الحظر هو السبب في انتكاسة الدبلوماسية لحل هذه القضية.